وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في جامعه في كتاب اللباس، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. قال: حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القصي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن حماد
المعني
قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال: حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على عمران بن حسين أنه حدثنا أنه قال رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث عمران حديث حسن، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد.
قال رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب ما جاء الإمام الترمذي في جامعه، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، يعني بيان تحريم لبس خاتم الذهب للرجال، الخاتم وغير الخاتم، قد تكون ساعة، قد يكون أي شيء آخر. الذهب حرام على الرجال بأي حال من الأحوال، لبسه حرام. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما يخبر عنه نهي للأمة، لأن الأحكام عامة ليست فيها خصوصية، فالخطاب عام لجميع الأمة، أن النهي عام وليس لأحد. نهاه عن أمور: الأمر الأول عن التختم بالذهب، والذهب محرم على الرجال، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على الرجال خاتم الذهب أيا كانت صورته، أو لبس الذهب أيا كانت صورته. قال: وعن لباس القسي. لباس القسي وهو الثوب، ثوب الحرير، الثوب الذي فيه حرير أو ثوب خالص حرير، هذا هو القسي، نوع من أنواع الحرير. والحرير حرام على رجال هذه الأمة، حل لإناثها. قال: وعن القراءة في الركوع والسجود، يعني قراءة القرآن حال كونك راكعا وحال كونك ساجدا لا يجوز، محرم. الركوع له ذكر خاص، والسجود له ذكر خاص. سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. أما قراءة القرآن في الركوع وفي السجود فهو محرم ولا يجوز، لأنه ليس هذا مكانه، وهذه الهيئة لها ذكر خاص. قال: وعن لبس المعصفر، وهو نوع من الثياب مصبوغ بالعصفر، فيه صفرة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثياب المعصفرة للرجال. كذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب. نهى عن التختم بالذهب يعني للرجال، وأما النساء فلا بأس بذلك، وأما الرجال فهو محرم عليهم وهذا لا يجوز، والنهي يقتضي التحريم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ سلمة بن شبيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال والحسن بن علي الخلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن حنين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يوسف بن حماد المعني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي التياح، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد كما ذكر الإمام الترمذي. قال أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حفص الليثي وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. عن عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم
شيخنا، اتخاذ الأسنان من الذهب،
اتخاذ
الأسنان من الذهب،
الأسنان من الذهب إذا احتاج إليه ولم يجد إلا هو لا بأس به، فقد قطع أنف عرفجة يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن فغير ذلك إلى، أو أنه اتخذ أنف ثم أذن له بالفضة أو
كذا. مرة مع نفسه من بداود
على كل القصة معلومة، وأذن له في اتخاذ الذهب واعتقد الفضة، والذهب لا بأس به إذا احتاج إليه في سن لا تصلح إلا بذهب، لا بأس أن يركب السن. نعم، أو أنف لا بأس أيضا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الفضة. قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشية. قال في الباب عن ابن عمر وبريدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الفضة يعني بيان خاتم الفضة. وخاتم الفضة لا بأس به للرجال والنساء، والأمر فيه سعة في الفضة، رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بأس للرجل أن يتخذ خاتما من فضة. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة، وكان فصه حبشيا، فيه دلالة على جواز تختم أو خاتم الفضة للرجال والنساء لا بأس به، بخلاف الحديد والنحاس هذا منهي عنه، وأما الفضة فلا بأس بها، والذهب لا بأس به للنساء فقط. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال وغير واحد عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الله الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم، يعني بيان فص الخاتم. فص الخاتم لا بأس به من أي شيء مباح، والأمر فيه سعة. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، يعني أن الفص من فضة، فالخاتم كله من فضة على هيئة واحدة ومادته واحدة، فصه وما يلبس، فهو والفضة لا بأس بها للرجال والنساء، وفيه دلالة أن الخاتم يتخذ ويكون له فص ولا بأس بذلك الفص واتخاذ الخاتم للرجال والنساء، والأمر فيه سعى إذا كان من فضة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمود بن غيلان الدمشقي، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي، ثقة أخرج له الترمذي. قال: حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثم، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتمهم. قال: وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. ثم قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال: وقال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روي في هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، يعني بيان لبس الخاتم يكون في اليمين، والأمر في ذلك فيه سعة. لبسه في اليمين أو لبسه في الشمال لا بأس به، لكن الشمال تستخدم لإزالة النجاسة، ويكون الخاتم في تلك اليد قد يتلوث وقد يصاب تحته من النجاسات التي لا تغسل ولا يفطن إليها من كان متختما في يساره، فيغسل ما فوق وتكون النجاسة تحت في أسفل الخاتم مما يلي الأصبع. ولهذا رغب بعضهم في أن تكون في اليد اليمنى، لكن الأمر فيه سعى لا بأس، لكنه ينزهه إذا أراد أن يتخلى أن يرفعه، ثم إذا دخل الكنيف رفعه، حتى إذا خرج وغسل يديه أعاده مكانه، وهذا لا بأس به، والأمر فيه سعى في اليمين في الشمال لا بأس. أورد في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر. قوله من ذهب هذا قبل التحريم، اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التحريم، ثم حرم فرمه وتركه، قال إن كنت اتخذت هذا الخاتم في يمين، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم، وهذا قبل تحريم الذهب. والشاهد للباب قال في يمينه فتختم به في يمينه. والذي بعده حديث ابن عباس يقول عبد الله بن نوفل رأيت الصلت ابن عبد الله بن نوفل يقول رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله، يعني لا أظنه، إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وهذا لا بأس به يتختم في يمينه ولا بربيسا. وحديث جعفر بن محمد قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وهذا ابن أبي رافع عبد الرحمن بن أبي رافع تختم في يمينه، يقول حماد بن سلمة فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعلى كل لا بأس به في اليمين أو في اليسار، لكن كما قلنا اليد اليسرى تستخدم لإزالة النجاسة، فإذا أراد أن يدخل يقضي حاجته يرفع ذلك الخاتم، حتى إذا خرج وغسل يديه وطيبها يلبس الخاتم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث، الحديث الأول من حديث الشيخ محمد بن عبيد المحاربي وصدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة أخرج وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. النافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الصلت بن عبد الله بن نوفل مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي. قال رأيت ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ايش قال فيها الشيخ للباني؟
يقول حسن هذا ولا اللي قبل الشيخ؟ هذا قال عنه حسن.
ايوه نعم. يقول الترمذي قال محمد بن اسماعيل يعني البخاري صحيح. حديث محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. والذي بعد من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
شيخنا قد مرت معنا تصحيح الإمام البخاري.
نعم كثير.
زي كذا.
أي كثير نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو المعروف بجعفر الصادق صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والمعروف محمد الباقر ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منية ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلم ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن قال رأيت بن أبي رافع عبد الرحمن بن أبي رافع مقبول أخرج لأصحاب السنن قال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نقش الخاتم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وغريب ثم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر قال في الباب عن ابن عمر ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق نقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن ومعنى قوله لا تنقشوا عليه إنها أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه
أول حديث عندك ما؟
أول حديث عندي أنا كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
من الراوي السند
محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس
محمد بن بشار
لا في الحديث الثاني
إيش هذا الحديث الثاني؟
الحديث الثاني حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد.
طيب ما هو قال؟
قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس.
ما الفرق بينه وبين الأول؟ ونفس الحديث.
ونفس
كان نقش خاتم الرسول ثلاثة أسطر هو نفسه.
ومداره عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
نفسه. عندك مكرر على الحديث
مكرر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نقش الخاتم يعني بيان النقش الذي يكون في الخاتم والنقش هو الكتابة لا بأس بالكتابة على الفص لأنه قد يحتاج الإنسان إليه ويختم به يكون مسؤولا وله شأن ويعرف خاتمه ويختم به فيعرف أن تلك الرسالة منه وهذا لا بأس به الإنسان يكتب على فص خاتمه اسمه لا بأس بذلك لأنه يريد أن يختم ما يحتاج إليه وهذا لا بأس به وهذا يجوز النقش عن الكتابة لكن لا يكتب محمد رسول الله يكتب اسمه اسم أبيه يكتب أي شيء آخر ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ولم يقل محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر يعني على أن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم منقوش وهذا لا بأس به وأما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع خاتما. صنع يعني أنه أمر به أن يصنع له، ليس يصنعه هو، ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به أن يصنع له. وهذا الخاتم الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا، ثم سقط من عثمان وكان الصحابة يتبركون بهذا الخاتم لأنه كان يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتبركون به في حياته، وهذا من خصائصه، وليس لأحد أن يتبرك بأحد. ولهذا الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي، بينما كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم بما فضل من طهوره وشعره وعرقه وجسده وذيابه، وهذا من خصائصه ولا بأس به في حياته، ولهذا كانوا يتبركون بهذا الخاتم الذي كان مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يضعونه الخلفاء، كان يتخذه الخلفاء. ولكنه سقط من عثمان في تلك البئر، فصنع يعني صنع خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، صنع خاتم يعني صنع له خاتم من ورق يعني من فضة، فنقش فيه محمد رسول الله، ثم قال لا تنقشوا عليه، يعني لا تنقشوا محمد رسول الله، يعني لا يكون خاتم الرجل منقوش عليه محمد رسول الله، وإنما الإنسان إذا أراد أن ينقش ينقش اسمه واسم أبيه حتى يعرف إذا ختم ما يريد من الرسائل. كذلك حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا الحديث في إسناده ما قال إشغل فيه الشيخ، فيه ما قال أن ابن جريج لم يسمع من الزهري، يعني أنه منقطع. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث محمد بن بشار بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال ومحمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، قال وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن المثنى الأنصاري صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه، عن ثمامة بن أنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال حدثنا سعيد بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال والحجاج بن ملهال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال سعيد بن عامر والحجاج قال حدثنا همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه انقطاع بين ابن جريج والزهري. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصورة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. قال وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف. قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزعه فقال لأن فيها تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب. فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصورة يعني بيان ما يتخذ من الصور. ما جاء في الصورة يعني ما يتخذ. الصور صور ما فيه روح ما يجوز وهذا محرم وممنوع لأن الله يوم القيامة يقول لهم أحيوا ما خلقتم. وما عدا ذلك من الشجر والجبال والأحجار والأنهار والأودية والشمس والقمر لا بس أن يصور بخلاف ما فيه روح إلا لحاجة كالتعريف به في بطاقة أو في رخصة قيادة أو في وثيقة إذا أراد أن يخرج من دولته إلى دولة أخرى يقتضي ذلك هذا لا بأس به بخلاف ما يتخذ من الصور في المنازل أو في غيرها أو على الفرش أو في الألبسة كل ذلك لا يجوز ممنوع محرم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم عن الصورة في البيت يعني ما له روح ونهى أن يصنع ذلك ونهى أن يصنع يعني نهى عن الفعل ونهى عن الاتخاذ. اتخاذ الصورة جعلها في البيت والعمل هو صنعها لا يصنع الإنسان صورة ولا يتخذها الكل ممنوع. والحديث الثاني حديث أبي طلحة الأنصاري يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دخل يزور أبو طلحة الأنصاري فوجد عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته يعني يجلس عليه كالفرش وكان فيه صور. فقال له سهل لما تنزعه فقال لأن فيها تصاوير دليل على أن الصور محرم ولهذا استدل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب. يعني الرقم يعني تكون صورة في ثوب لأن الثوب فيه امتهان. قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتخذت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قراما تستر به كوة عندها في بيتها وكانت فيها تصاوير عندما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل فعلمت رضي الله عنها أنه ساءه ذلك الفعل فنزعت وهذا دليل على عدم الاتخاذ سواء كانت في فرش أو في لباس أو غيره. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر سالم بن أبي أمية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي طلحة رضي الله عنه. نعم
شيخنا قوله إلا ما كان رقما في ثوب. ماذا يقصد شيخنا؟
يعني الصورة الرقم يعني الصورة في ثوب.
ليس شيخ الخط على الرقبة.
لا لا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. قال حدثنا قتيبة قال
لكنه يعني يخرج هنا في جواز ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في ثوب يعني صورة بس ليست فيها حياة. صورة ليست فيها حياة كشجر أو جبل أو ما إلى ذلك هذا لا بأس به. ومع هذا يقول أبو طلحة أطيب لنفسي أنه لا يتخذ حتى الأشجار يعني الصورة عامة. نعم هذا هو القصد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس منافق فيها. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين يعني بيان الوعيد الشديد وما رتب على ذلك الفعل من العذاب للمصورين. فالمصورون يعذبون يوم القيامة بفعلهم وهذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر وعمل يعاقب عليه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها. هذا وعيد شديد للمصورين لأنه يكلف يوم القيامة في نفخ الصورة التي صورها وليس بنافخ لكنه يكلف ويعذب ولا يستطيع ولهذا يزداد العذاب لا يقف. فالعذاب مستمر لأنه لا يستطيع النفخ وهذا وعيد شديد لمن فعل ذلك الفعل يعذب. قال عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وهو لا يستطيع. قال وليس بنافخ فيها يعني أن عذابه مستمر. وهذا من الكبائر لأنه رتب على ذلك وعيد شديد. وكما قلنا إذا مات الإنسان على التوحيد والمعاصي الكبائر والصغائر إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكبائر والصغائر. فالتصوير من الكبائر، وهذا فيه وعيد شديد، لكن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وتحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة، وهو ثقة أخر أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد ثقة أخر أصحاب الكتب الستة عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عكرمة، عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال أيضا: قال: ومن استمع إلى حديث قوم لا يجوز التنصت ولا يجوز الاستماع إلى من يتحدث مع صاحبه، بل ينبغي على الإنسان ألا يسمع بل يتعدى. ولهذا رتب على ذلك الفعل عقوبة، دليل على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر. عندما تجلس تسمع للناس، هذا يتكلم مع صاحبه فتستمع إليه أو تنصت أو تتقرب، وهذا لا يجوز، محرم، كبيرة من الكبائر، رتب عليه عقوبة. قال: صب في أذنه الآنك يوم القيامة، عن الرصاص المذاب، الجزاء من جنس العمل، استمع بأذنه فيصب فيها رصاص مذاب، يعني سائل، والرصاص لا يذوب إلا إذا كان تعرض لحرارة شديدة فيذوب، فهو تعرض لحرارة شديدة وهو شديد الحرارة، فكيف به إذا صب في أذنه ذلك الرصاص؟ وهذا الفعل كبير من الكبائر، ينبغي للمؤمن أن يجتنب مثل هذه الأعمال لأنها قبيحة، ولا تليق بمؤمن أن يتجسس وأن يستمع وأن ينقل الكلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة.
تخرجنا الشيخ
خلاص؟
أي انت.
تمام. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخضاب.
في
الخضاب،
الخضاب
بالكسر.
أي نعم.
من عند مضمها
خضب يخضب
خضابا.
أي نعم.
نعم مصدر. قال: باب ما جاء في الخضاب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة.
باب نصر ينصر.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قالوا في الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلحي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخضاب، يعني بيان الخضاب، وهو تغيير الشيب. لا بأس بتغييره بغير السواد، لأن السواد محرم ولا يجوز للذكور والإناث، الأحاديث عامة والكل مكلف، ولا فرق بين الرجل وبين المرأة إلا ما خص الدليل، وهنا عموم. ولا بأس بتغيير الشيب، لكن يكون بغير السواد كما جاء في الأحاديث: وجنبوه السواد. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. غيروا الشيبة هذا عام، عام بكل شيء يغير حتى السواد، لكن السواد أتى من أحاديث أخرى تدل على تحريمه وأنه لا يجوز، حديث فيه عموم، لكن ورد ما يدل على النهي عن السواد وأنه محرم ولا يجوز. كذلك أورد حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. في هذا الحديث بين الحديث الأول أرشد إلى التغيير، والحديث الثاني بين ما يغير به وهو الحناء والكتم. الحناء له حمرة، والكتم يميل إلى السواد، والجمع بينهما هو الأفضل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: الحناء والكتم يخلطان ثم يغير به الشيب لا بأس، لأن الكتم يميل إلى السواد، فإذا صبغ به كأنه صبغ بسواد، لكن لو شابه بحمرة كان أفضل، يعني خلطه بحمرة كان أفضل، يعني الحناء والكتم، وهذا لا بأس به سواء للرجال أو النساء. والمرأة الآن غيرت رأسها إلى أبيض أو أسود بصبغات، يكون رأسها ملون وألوان، وهذا لا شك تدخل في ضمن اللعنة التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث. قال: المغيرات خلق الله للحسن، كل تغيير يحدث في جسم الإنسان يدخل ضمن تلك اللعنة. وهذا الحديث خاص بالنساء، لكنه يدخل الرجال ضمنا، كما قلنا الأحاديث عامة ليس فيها خصوص إلا ما خص الدليل، ولهذا ذكر في آخر الحديث العلة، علة التغيير لإرادة الحسن لإرادة الجمال. فكل إنسان يسطو على تلك الخلقة التي خلقه الله عليها ويريد الجمال فهو ضمن ذلك الحديث، وسيأتي معنا. فالحناء والكتم هو أفضل ما يغير به الشيب. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ سويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأجلح وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود الديلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفأ. قالوا في الباب: عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانئ رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه من حديث حميد. ثم قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. من هذا الوجه. قال أبو عيسى: وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكر فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بن أبي الزناد ثقة كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بكتابة عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر، يعني بيان اتخاذ الجمة واتخاذ الشعر لا بأس به إذا كان الإنسان يعتني به ويهتم به، لكن إذا كان منتشرا في قومه ذلك الاتخاذ لا بأس أن يتخذ، وإما هو وإلا هو في أصله يجوز ولا بأس به، لكن الأمر فيه سعة بالاتخاذ وبعدمه. فإذا كان يعيش بين ناس يتخذون فلا بأس بالاتخاذ، لكنه إذا كان يعيش بين ناس لا يتخذون، وإذا اتخذه ينظر إليه كأنه شهرة كثوب الشهرة، ينبغي عليه أن يتركه، وإلا الأصل فيه الجواز، وأنه لا بأس به للرجال أن يتخذه إلى أن يصل إلى كتفه أو إلى شحمة أذنيه، وهذا هو الوفرة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، يعني أنه ربعة ليس طويلا وليس قصيرا وإنما وسط. قال: حسن الجسم، جسمه حسن رشيق. قال: أسمر اللون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه حمرة، لكن ليست تلك الحمرة يعني شديدة، ولهذا قال أسمر اللون، ليست حمرته صلى الله عليه وسلم شديدة وإنما فيه حمرة. قال: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني وسط، ليس جعدا وليس مسترسلا، الشعر إما يكون مسترسل وإما يكون متجعد، لكنه هو وسط، لا جعد ولا مسترسل. قال: إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في مشيته معتدلا، لا يمشي متبخترا ولا مسرعا، وإنما وسطا بين ذلك، كما قال كأنه ينصب من صبب، يعني من علو. وهذا فيه اتخاذ الشعر كما قلنا، وأنه لا بأس به. والذي بعده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، يعني بين الجمة والوفرة، الوفرة اللي تنزل حتى الكتفين، لا ينزل حتى الكتفين ويكون يعني من فوق الأذن، يعني ينزل قليلا قبل شحمة الأذنين وقبل الكتفين، هذا يسمى وفرة. قالت: كانت له شعر جمة دون الوفرة، هذه الجمة. يعني يكون يعني تحت الشحمة الأذن ويكون فوق الكتف، ما يصل إلى الكتف، ويكون يعني جمة، يعني يعرف هذا لمن لهم شعور، لكن قصه يكون جميعا ليس مقصوصا من الأمام أو من الخلف، هذا يسمى قزع. فكان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كله متساوي، فلهذا كان إذا فرقه، وكان يفرق صلى الله عليه وسلم شعره، فيكون كالوفرة ويكون كالجمة، أحيانا يكون هكذا وأحيانا يكون هكذا، فالشعر يكون متساوي، لا يكون من مكان أطول من مكان آخر كما يفعل الآن، هذا من باب القزع وهو منهي عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ حميد بن مسعد وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث رباعي وهو من أعلى الأحاديث عند الإمام البخاري إلا حديثا واحدا. والذي بعده من طريق الشيخ الناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن عن هشام بن عروة ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حسن عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال محمد بن مشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أنس.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا، يعني بيان أن الترجل يكون غبا، والغب يعني يوم وترك يوم، والترجل هو تسريح الشعر وكد بالمكد يعني بالمشط. فمن اتخذ شعرا لا يهمله، لأن إهمال الشعر وتركه تكثر فيه الهوام. ولهذا لما جاء كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى رأسه وكان والقمل يتساقط على وجهه فقال إن هوام رأسي تأكلني أو تؤذيني، فيكون فيه هوام. فالإنسان إذا أراد أن يتخذ شعرا أن يسرحه ويكده ويدهنه حتى لا يتأذى منه، والدهان يكون غبا يوم عن يوم لأنه لا يتشاغل به دائما ويترك ما هو واجب فيتشاغل به على طول، وإنما يوم ويترك يوما ويتشاغل به يوم آخر، يعني غبا يوم عن يوم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وهذا استثناء. نهى عن الترجل، النهي يقتضي التحريم، ثم استثنى قال إلا غبا، يعني جواز للترجل غبا يوم وترك يوم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة هشام بن حسان القردوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة عن هشام ابن حسان قال نحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال في الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه. وقد روي من غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمت فإنه يجل البصر وينبت الشعر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكتحال, يعني بيان الاكتحال. والاكتحال لا بأس به, وقد يكون من باب التداوي, أحيانا يكون من باب التداوي ويكون من باب الزينة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل لكن ليلا ليس للزينة وإنما للعلاج, لأنه قال إنه يجل البصر وينبت الشعر, ففيه فوائد وهو لا بأس به, لكن يكون من الحجر الطبيعي ليس من هذه الملونات, وإنما يكون من الحجر الطبيعي والذي تستفيد منه العين. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد. هذه الحديث ايش قال فيها الشيخ؟
قال الباني صحيحا دون قوله وزعم, هذا الأول. بس هذا
المثال. والثاني
ما ذكر فيه هذا الشيء.
تمام,
لأنه حتى ما درجه.
اقتحلوا بالإثمت إرشاد, أمر إرشاد, لأنه من باب التداوي. قال إنه يجل البصل, يعني يقويه وينظفه, وينبت الشعر, يعني شعر أهداب العين يشدها ويساعد في إنباتها, وهذا لا بأس به, الإنسان يتخذ من ذلك, لكن لا يكون للزينة. الرجل ليس محطا للزينة, وليس هو بسنة للرجال, وإنما من باب التداوي لا بأس به, الإنسان يتداوى ويتعالج, وهذا فيه فائدة. قال فإنه يجل البصر, اكتحل بالإثمد, أمر إرشاد. والإثمد هو الحجر الذي يؤخذ منه ذلك الكحل, والكحل يوضع في إناء له يسمى مكحلة, أي إناء يوضع فيه يسمى مكحلة, لأن الآلة التي يوضع فيها لا بأس, أي إناء ليس شرطا مما يتخذ منه من هذه الأعواد الخيزران أو غيره, وإنما من أي شيء يتخذ إناء للكحل يسمى مكحلة ليكتحل به. فالإنسان يكتحل لا بأس به للتداوي والعلاج, إذا شكى عينه. ولهذا أتت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, أتت أمها عندما تأيمت ابنتها, يعني مات زوجها, فقالت يا رسول الله إنها تشتكي عينها أفنكحلها؟ قال لا, لأن الكحل للمرأة فيه زينة. قال تشتكي عينها أفنكحلها؟ قال لا, لأن الكحل للزينة وهو في ذاته علاج, والمرأة تتزين به وتتعالج به لا بأس. ولهذا نهى عن المحادة أن تكتحل, والرجل لا يكتحل للزينة, وإنما إذا أراد العلاج لا بأس. وأما قوله وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل فيها كل ليلة ثلاث في هذه وثلاث في هذه, هذا ليس بصحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه, لكن الحديث له شواهد تشهد له وتدل عليه. قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, عن عباد بن منصور وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة, عن عكرمة عكرمة بن عباس ثقة أصحاب الكتب الستة, عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس, لأن هذه الزيادة ما أتت إلا من طريق عباد بن منصور, والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا ومحمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أصحاب الكتب الستة, عن عباد بن منصور صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. الله أعلم. شوف لنا النسائي. لا إله إلا الله.